بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. ما نزال مع آداب قضاء الحاجة، ولا شك أن قضاء الحاجة من بول أو غائط هو من الأحوال التي لا ينفك عنها إنسان، والعاقل هو من يحرص على أن لا يفوت على نفسه الفرصة لاغتنام العادة التي لا بد منها، وأن يحولها إلى فرصة لاغتنام الأجر، كما قالوا تحويل العادات إلى عبادات بالنيات، النيات تحول العادات إلى العبادات. بل لا بد في ذلك أن يتأدب الإنسان بالآداب الإسلامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الحلقات الماضية يمكن ذكرت الآداب، لكن إن شاء الله في الحلقة أجملها بشكل عام حتى لا ننساه، وهي تقريبا أكثر من 26 أدب. الأدب الأول هذا بشكل عام أقولها في هذه الحلقة حتى لا ننساه. الأدب الأول أن يستحضر الإنسان النية الحسنة لقضاء الحاجة، وذلك إذا كان عند الإنسان نية حسنة والتزم الإنسان بالآداب الشرعية تحولت العادات إلى عبادات. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان جالسا للبول أو للغائط أو نحو ذلك فإنه لا يشعر بالراحة ولا يستطيع أن يركز ذهنه في شيء، بل وقد لا يستطيع أن يفعل شيء، لكنه إذا استفرغ ما في الجوف يشعر بالراحة. كما يقول البعض، يقول صج والله الحمام من سماه بيت الراحة ما كذب، صحيح أنه بيت الراحة، فيستطيع الإنسان أن يقوم إذا ارتاح في الحمام وقضى حاجته أن يقوم بالعبادة دون عائق أو شاغل. أضف إلى ذلك أنه إذ لم يستفرغ ما في بطنه فقد يصاب بالأذى والسوء، وهو مطالب بأن لا يضر نفسه فينوي بقضاء الحاجة التخلص مما يضره، يعني أن يتخلص الإنسان مما يضر بقاؤه في جوفه وتصفية ذهنه لإصلاح العبادة لربه. هكذا تكون النية حسنة في قضاء الحاجة. ثانيا، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته عليه أن يبحث عن المكان بعيدا عن الناس، واليوم قد كفينا مسألة البعد عن الناس من خلال الحمامات الساترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى كفانا اليوم بالحمامات ودورات المياه أعزكم الله، التي تستر الإنسان وتستر عنه حاجته. وبالمناسبة كنا نتمنى دائما في الطرق السريعة، يعني طريق مثلا السفر إلى نويصيب وطريق السفر إلى السالم وغيرها، دائما نتمنى أن يكون هناك حمامات عامة حتى يقضي الناس حاجتهم. يعني لا يوجد حمام عام مثلا، إحنا ما نتكلم عن الكبار، نتكلم عن الصغار. أحيانا يكون إنسان تتفاجأ وأنت ماشي في الطريق العام تلقى لك واحد موقف سيارته ومنزل عياله عزكم الله يبولون ولا يقضون حاجة. السبب إنه عارف إن الخط ما في أصلا حمامات عامة إلا في محطات البنزين، واحيانا تقطع لك انت مسافه 60 70 كيلو ما تلقى لك الا محطه بنزين واحده. على سبيل المثال من الخط السالمي من الجهره تطلع من اول الجهره الى ان تصل الى السالمي مسافه 130 كيلو لا يوجد الا محطه واحده فقط، ما في الا هذه المحطه اللي هي في الوسط وبعدين المحطه الثانيه في النهايه، فهذه مسافه تاخذها ساعه ونص ساعتين، فقد يحتاج الانسان الى، لكن كفي الانسان بفضل الله تعالى بالمساجد. فنتمنى دائما ان هذه الحمامات بفضل الله تعالى ان تكون على الطرقات وفي الاماكن العامه، ويكون فيها نوع من الرعايه وفيها نوع من العنايه وفيها نوع من التنظيف، ما تتحول الحمامات الى كتابه الذكريات، كما يقول واحد لا تكتب ذكرياتك في الحمامات وغيرها، وكل ما تدش حمام تلقى واحد كاتب عليه. طبعا هذا نوع من قله الاحساس بالمسؤوليه، وفي المقابل نوع حتى من قله الرعايه والعنايه، ولا المفترض ان الحمامات دائما يحافظ عليها الانسان ويشعر انها وضعت لاجله ولاجل حاجته، يعتني بها بالتنظيف، ما يوسخها، وإذا قضى حاجته ينظف المكان من بعده. الشاهد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستتر ثانيا عند قضاء الحاجة. ثالثا، أن يبحث الإنسان عن ساتر يسره عند قضاء حاجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به لحاجته هدف، يعني تل من الرمل أو حائش نخل، يعني حائط من النخل. الرابع، أن يختار الإنسان المكان المناسب لقضاء الحاجة، وخصوصا إذا أراد أن يتبول في صحراء أو في مزرعة أو في حديقة أو في مكان عام، لأن الإنسان قد يرتد رشاش البول عليه، خصوصا إذا كانت الأرض صلبة، فيرى بعض أهل العلم أن الإنسان يختار لنفسه أرضا رخوة ولا تكون الأرض مائلة تجاهها فيرجع البول عليه ويصيبه بالنجاسة. على الإنسان أن يختار مكانا، وإذا كان في المكان مراحيض أعزكم الله من البنيان، فعلى الإنسان يعني أن يذهب إلى هذه المراحيض ولا يتبول في الشوارع ولا في الطرقات. الأدب الخامس في قضاء الحاجة، أن يتجنب الإنسان الأماكن المنهي عن قضاء الحاجة فيها، وهي عدة أماكن، أماكن يستظل الناس بها من حر الشمس أو من شدة البرد أو من قارعة الطريق، حيث يسير الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قيل: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وهذه الأماكن التي يستظل الناس بها أو الطرق تكون مكان لجلوس الناس، فإذا قضى حاجته بها استحق بذلك لعنة الناس وسب الناس عليه. فإذا وجد ظل لا يقصده الناس للجلوس كظل شجرة بعيد ولا يميلون إليه، فلا بأس بأن يتخلى الإنسان به. وكذلك لا يقضي الإنسان الحاجة عند موارد المياه التي يرتادها الناس للشرب والسقي، كالأماكن التي فيها برادات مياه أو آبار أو نحو ذلك، لأن هذا يؤذيهم وقد يلعنون الفاعل. قد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، برازوا في الموارد وقارعة الطريق والظل. والموارد هي الأماكن التي فيها الماء. كذلك يتجنب الإنسان البول في مستحمه، وهو المكان الذي يغتسل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل، وهو صحيح. وهذا إذا كان المستحم حوضا صغيرا أو مكانا فيه كمية محددة من المياه، أو كان البانيو مسكر فلا يبول الإنسان فيه بعدين رح يغتسل، لأن جاء في حديث أن عامة الوسواس منه، يعني عامة ما يصيب الناس من الوسواس إنما بسبب أنهم يبولون في أحواضهم ولا في نفس البانيو ويروح يغسل، فيدخل للشيطان وسواس، يقول: ما تدري، يمكن الماء ما راح، يمكن الماء خالط النجاسة، يمكن البول رجع عليك، يمكن، فيأتيه الوسواس. ولا يبول الإنسان كذلك في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك لا يجوز الإنسان أن يقضي الحاجة على باب المسجد ولا على جدار المسجد، فإن فيه إهانة لبيت الله تعالى وإذاء للمصلين، وفيه نوع من ضعف الإيمان، وفيه بيان لاحتقار الدين. كذلك الإنسان الأدب السادس: عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالمصحف الشريف والكتب الدينية أو بخاتم الذي فيه اسم الله تعالى، حتى لا يكون شيء من ذلك في الخلاء، وهذا كله من أجل تعظيم اسم الله تعالى ولعموم النصوص في تحريم ذلك التي وردت في تحريم دخول ذكر الله تعالى في الخلاء. وقال بعض أهل العلم: إذا كان في سفر أو مكان عام يخاف منه سرقة خاتمه أو أوراقه أو حقيبته أو الأوراق المالية التي فيها اسم الله، فلا حرج عليه في دخول الخلاء بها خوفا عليها من الضياع إذا تركها مع أناس لا يعرفهم. وهذا كله أنا قاعد أقوله بسرعة لأن بينته في الحلقات الماضية. الأدب السابع: أن يأخذ الماء معه حتى لا يحتاج إلى أن يناوله أحد إياه في خلائه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الخلاء يوما وجد وضوءه أي الماء موجودا، فقال: من فعل هذا؟ فلما علم أن ابن عباس هو الذي جهز الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين. والحديث في البخاري. وقد يغني عن ذلك اليوم الصنابير الموجودة بالمراحيض في هذه الأيام، والأولى أن يتأكد الإنسان من وجود الماء فيها قبل أن يشرع في قضاء الحاجة. ومن لم يجد الماء في الصنابير فليأخذ معه مناديل ونحوها، وهذا الذي يسمى بالاستجمار. الأدب الثامن: أن يتعوذ بالله عند دخول الخلاء حتى يعافي الله الإنسان من شرور الجن الموجودة في تلك الأماكن، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستفاد مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان عند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: بسم الله. وهذا الذكر يكون سببا في ستر عورة الإنسان عن أعين الجن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا قضى الإنسان حاجته في الصحراء أو في أرض فضاء فإنه يأتي بهذا الدعاء كذلك عندما يصل إلى المكان الذي اختاره لقضاء الحاجة وقبل أن يشرع في قضاء الحاجة، لكن لا يترك هذا الذكر أبدا حتى يكون بإذن الله تعالى كفيلا وواقيا وحاجزا وحماية بينك وبين أعين الجن التي ربما آذتك إما بعينها أو بالتلبس أو بالضرر. الأدب التاسع: أن يدخل بالرجل اليسرى، لأنه يدخل إلى مكان هو محل نجاسة، فكان الصواب أن يدخل بالرجل اليسرى، لأن كل الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى ينبغي فيها تقديم اليمنى إذا كان من باب الأفضل والتكريم، كالدخول إلى المسجد واللباس والترجل وغيرها، وينبغي تقديم اليسرى في ضد ذلك كالتسوك باليسرى ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع اللباس ونحو ذلك، وقد نبه على ذلك أهل العلم في هذا الباب. الأدب العاشر: أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وذلك من كمال الاستتار، فإنه لو كان في أرض فضاء فذلك أحرى أن لا يرى أحد عورته، وإن كان في البنيان فإنه أحوط، لأنه قد يراه أحد من ثقب في الباب أو شرخ في الحائط أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي عن أنس وابن عمر وصححه الألباني. بل وحتى إذا أمن الإنسان أن يراه أحد فإن هذا الفعل أولى، ما يضع ملابسه حتى يدخل الحمام، ولا يرفع ملابسه حتى يقترب من الأماكن التي يريد أن يقضي الحاجة بها. الأدب الحادي عشر، النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، سواء كان استقبال القبلة أو استدبارها لبول أو لغائط، هذا في الخلوات أو في الصحراء. أما إذا كان الإنسان في المباني فلا بأس بذلك كما ذكر أهل العلم. الأدب الثاني عشر، أن لا يبول واقفا. الأصل أن يبول الإنسان قاعدا، لكن إذا احتاج الإنسان أن يبول واقفا فليبول واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورخص فيه. الأدب الثالث عشر، أن لا يمس ذكره بيمينه. وقلنا العلة من ذلك سببين اثنين. السبب الأول هو تكريم اليد اليمنى، فإن اليد اليمنى تستخدم للفضائل والمكارم. والسبب الثاني حتى إذا أراد أن يأكل طعاما لا يعلق في ذهنه أن هذه اليد قد مست النجاسات فتتقزز نفسه، وكذلك حتى لا يعلق في ذهنه حينما يسلم عليه أحد أن هذا الإنسان الذي سلم عليه قد مس النجاسة بيده اليمنى، ثم بعد ذلك يسلم عليه فتستقبح النفس هذا الفعل. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لا يمس ذكره ولا يستنجي بيده اليمنى، إنما يستنجي بيده اليسرى، وذلك تنزيها لليمنى عن مباشرة النجاسات والأذى. كذلك يعني الأدب الرابع عشر، أن لا يستنجي الإنسان باليمنى، وذلك لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. وقال سلمان رضي الله عنه في حديث الذي قال: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، الحديث عند الإمام مسلم. الأدب الخامس عشر، الإيتار. الإيتار يعني استخدام الحجارة وترا عند الاستجمار بالحجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، وقال: من استجمر فليوتر. والمقصود من ذلك كمال التطهر وإزالة الخبث، ومما يقوم مقام الأحجار الورق والقطن والمناديل، استخدمها ثلاثا، أي استخدم ثلاث ورقات أو خمس ورقات أو سبع ورقات. الأدب السادس عشر، عدم استعمال الأشياء المنهي عنها في الاستنجاء، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الروث والعظم. وبين صلى الله عليه وسلم أن العلة من استخدام العظام أنه دعا لجن نصيبين، أن كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وأما الروث فسيكون طعام لدواب الجن. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بالعظم وبالروث، ويلحق في ذلك طعام الآدميين، ويلحق بذلك كل ورق فيه اسم الله كالكتب الشرعية أو كالجرائد أو كغيرها، فلا يجوز الاستنجاء بها. الأدب السابع عشر، كمال الاستفراغ لما في البطن، وهذا لكي يتحقق الغرض من ذهابك للخلاء، فإنه إذ لم يستفرغ الإنسان ما في بطنه تماما لم يتحقق له ذلك الغرض. وقد ذكروا أن مما يعين على ذلك أن يميل الجالس قليلا جهة اليسار، يعني إذا جلس إنسان لقضاء حاجته يقعد يلوي بطنه، يقعد يتحرك شوية حتى يخرج كل ما في بطنه. وقد ذكروا أن هذا نافع للإنسان، أن يميل الإنسان وهو جالس لقضاء الحاجة بحيث يضغط على المعدة عند قضاء الحاجة، لأن ذلك ما يساعد على إخراج الفضلات. وكذلك إذا احتاج أن ينثر، وهذا مسألة بعد مهمة، هذا للرجال يسمونها النثر. النثر هو أن يضغط الإنسان حتى يخرج ما تبقى عزكم الله من البول، وهي تسمى قطرات البول، فيضغط بأصبعه إذا احتاج على عورته أو على ذكره. وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم أن هذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي لفظ لا يستنثر، أي من بوله. ولذلك يقول أهل العلم قالوا: كمال الاستبراء الاستنزاه، أن يستوثق الإنسان من إفراغ ما في جوفه تماما. يقولون يعني هذا قاعد يعذب في قبره، قال بعضهم لأنه لا يستنزه، يعني لا يتحاشى قطرات النجاسة. شلون ما يتحاشى قطرات النجاسة؟ قال: أنت يا رجل إذا قضيت حاجتك استنثر. شنو الاستنثار؟ أن يضغط الرجل بأصبعه على ذكره حتى يخرج القطرات أعزكم الله لا حياء في الدين، ما لا تزعلون، لا حياء في الدين، هذه مسألة شرعية تتعلق بالرجال. إذا قضى الإنسان حاجته أعزكم الله بولا يضغط بأصبعه على ذكره حتى يخرج القطرات العالقة بالعروق، فإذا مشى، إذا ما أخرجها ترى إذا مشى راح تخرج هذه القطرات فتقع على ثوبه فتصيبه النجاسة. وقد عذب الرجل في قبره بسبب أنه كان، قال صلى الله عليه وسلم، فكان لا يستنثر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كمال الاستبراء الاستنزاه، أن يستوثق الإنسان من إفراغ ما في جوفه تماما، وأن يتحرز من إصابة رذاذ البول لجسده أو لثوبه. في شيء يسمون النثر يستنثر الإنسان كذلك، يقول كان عمر رضي الله عنه إذا قضى حاجته وتبول خرج فنثر على ثوبه من الداخل، يعني ينثر على سرواله شوية ماء من الداخل، يقول حتى لو وقعت بعض القطرات فإن هذا الماء سيغسلها، يكب الإنسان شوية ماء على سرواله من الداخل، هذا يسمونه الاستنثار، ينثر الماء على سرواله من الداخل. حتى ولذلك جاء في رواية الاستنثار من السنة، يعني هذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، ينثرون شوية ماء، يقول أول شيء حتى يقضون على الوسواس، فلو خرجت قطرات يقولون هذه الماء الموجود يقضي عليها. والشيء الثاني أنه حتى لو شعر ببلل ما يقول الشيطان هذا بلل النجاسة، وإنما هذا بلل ماء، وهذا قدر الإنسان، هذه استطاعته، وقد استنج يعني إنسان استوثق قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يؤاخذ الإنسان على أكثر من ذلك. باقي عندنا بعض يعني بعض المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، أقولها أنا على باب السرعة في باب قضاء الحاجة لعل عشان بس الوقت لا يدركنا. يقولون كذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا جلس يقضي حاجته لا يذكر اسم الله تعالى بلسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وكذلك لا يكلم الإنسان أحدا، وكذلك لا يغني ولا يصفر، وعلى الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطيل في الخلاء وعند قضائه الحاجة، وليقل أذكار الخروج من الخلاء، فليخرج بالرجل اليمنى، وليقل إذا خرج من الخلاء غفرانك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى حامدا وشاكرا لربه على أنه يسر له قضاء حاجته. هذا باختصار آداب قضاء الحاجة، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم بدينه، نستودعكم الله، نكمل بإذن الله تعالى غدا في حلقة جديدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.